السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن أخذ الدخول في الغير بحسب لسان الروايات يمكن معالجته بعد كون لسان الروايات يشير إلى قاعدة واحدة، يمكن معالجته بأن لا يكون قيد الغير شرطا في جريان القاعدة في الأثناء، ولا أنه مقتضى قاعدة التجاوز، بل يمكن تفسير أخذ قيد الدخول في الغير في بعض الروايات أن هذا القيد قيد تطبيقي، ليس قيد في عموم القاعدة، وإنما هو قيد تطبيقي. ومعالا يعني نتفق مع المشهور أعلام العصر، أعلام هذا العصر، من أن تطبيق القاعدة في الأثناء يحتاج إلى الدخول في الغير، لكن لا بالوجوه التي ذكروها كما ضر في اليومين السابقين بيان، ومرة سابقا أيضا بيان ضعف الوجوه التي ذكرت أنه مقتضى عنوان التجاوز أو أنه مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد من الروايات. مر بنا أن هذين الوجهين غير تامين، وإنما هناك وجه تطبيقي. الوجه التطبيقي بعد كون القاعدتين هما قاعدة واحدة، أي أن التجاوز هو فراغ والفراغ هو تجاوز، وبعد وضوح كون جريان هذه القاعدة الواحدة بعد إحراز أصل الشيء، لا إحراز ماذا؟ إحراز أصل الشيء، لا عند الشك في أصل الشيء، بعد إحراز أصل الشيء، وإنما يحرز وجود أجزاء له بلحاظ تكون هي كان التامة وبلحاظ تكون كان الناقصة، لكن باللحاظ الصحيح الدقيق هي كانت تامة. لما مر بأن بشواهد عديدة أن القاعدة لا تجري في موارد الشك في أصل الشيء من رأس، بحيث في موارد الشك في أصل الشيء من رأس بحيث لا يحرز في البين أي جزء من الأجزاء. مثل هذه الموارد على الاتحاد لا يلتزم بجريان، لا يلتزم الأعلام بجريان القاعدة فيها. بعد وضوح إذن هذا المطلب، ويعني بعبارة أخرى مرة حتى استشهاد أن الأعلام في موارد قاعدة التجاوز حسب ما يدعون أنها مغايرة لقاعدة الفراغ وتجري في إحراز أصل وجود الشيء، لا يلتزمون مع توفر الشرائط التي يدعوها في قاعدة التجاوز، لا يلتزمون بجريانها، مما يدل على أنهم إذن لا يتبنون أو لا يبنون على قاعدة التجاوز أنها تحرز أصل وجود الشيء بنحو منحاز مفادا عن قاعدة الفراغ. يعني بعبارة أخرى هم يجروها بنفس موارد قاعدة الفراغ، غاية الأمر هي قاعدة فراغ في الأثناء، وإلا مثل ما مر بنا لو شك في الظهر وهو في أثناء صلاة العصر وإن علل بوجوه، لا يجرون قاعدة تجاوز لإحراز أصل وجود صلاة الظهر. وموارد أخرى أيضا موجودة في البين، أمثلة أخرى، وإن علل بتعاليل أخرى لعدم جريان قاعدة التجاوز. على أي حال، فلذا قاعدة التجاوز هي ترجع إلى قاعدة فراغ، قاعدة فراغ إلى التجاوز بعبارة هما قاعدة واحدة فراغية تجاوزية، فيما إذا لإحراز مجموع العمل بعد الإحراز التعبدي لمجموع العمل بعد الإحراز الوجداني للعمل في الجملة. العمل في الجملة موجود امضي كما هو، ومن ثم استعمل هذا التعبير كما قرأنا الروايات أمس وقبل أمس في اليومين الماضيين، استعمل لفظ امضي كما هو في صحيحة علي بن جعفر في أبواب الخلل الباب 23 الحديث 9 وروايات أخرى، استعمل امضي كما هو حتى في موارد ماذا؟ استعمل يعني في مورد قاعدة التجاوز في الأثناء امضي كما هو، وامضي يعني أصل العمل لابد من إحرازه وجدانا مجموعه يحرز تعبدا. على حال هذا مر بيانا. بعد وضوح أن القاعدة واحدة ويشترط فيها ذلك، حين نأتي لنبين أنه كيف تطبيقا في الأثناء ما يمكن إجراء هذه القاعدة، سميناها تجاوز سميناها شيء آخر، ما يمكن إجراءها بدون الدخول في الغير، يعني قيد تطبيقي في الأثناء من دون الدخول. إذا شككنا في أصل الجزء ما يمكن إجراءها إلا بالدخول في الغير. لو شككت في أصل الركوع لا يمكنني إجراء القاعدة إلا بالدخول في السجود، أو لو شككت في القراءة لا يمكن في أصل وجود القراءة طبعا لا يمكنني إجراءها إلا بالدخول في الركوع. هذا لو شككت طبعا في أصل القراءة أو في أصل الركوع أصل وجوده. نعم لو شككت في تمامية القراءة بعد إحراز أصل وجودها تجري القاعدة بلا حاجة للدخول في الغير. لو شككت في الركوع بعد إحراز أصل وجوده، شككت في تماميته في الأثناء، أجري قاعدة فراغ بمجرد استتمام الركوع ولو في حالة المقدمات، يعني في حالة الهوي للسجود ولم أصل للسجود، يمكنني أن أجري القاعدة. كما يعني ذكر الأعلام في الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، في النتيجة احنا نتفق معهم لكن في التخريج نختلف. طبعا اختلف ربما هنا لم يثمر، اما في موارد اخرى يثمر الفرق بيننا وبين كلام العلماء. اذا اردت ان اجري القاعدة في اصل وجود الجوز الشك في الوجود لابد من الدخول في الغير، هذا المدعى كما ذهب اليه اعلام العصر. اما اذا شككت في تمامية الجوز لا اجري وان لم ادخل في الغير ما دمت استتممت الحد. لماذا بيان ذلك؟ مع أننا لا نتفق أن كبرويا أخذ الدخول في الغير، وإنما نرجع ذلك إلى فرق تطبيقي. بيان ذلك أنه لو أردنا أن نجري القاعدة، وقلنا هذا المبحث وهذا التنبيه تقريبا هو من أهم بحوث قاعدة التجاوز والفراغ، لأنه له ثمرات عديدة في أثناء التطبيق. مثل لو شككت في أصل الطواف، السيد الخوي رحمة الله عليه يفرق في الفتوى، من شك في أصل الطواف إذا جامع زوجته أو حليلته كذا يجري قاعدة مثلا الفراغ فيحرز طواف النساء، وأما إذا لم يجامع ولو ذهب إلى بلده أو خرج من مكة فعليه أن يعني عليه أن يحتاط، يحتاط مو عنوان يحتاط، عليه أن يعي يعني يأتي بطواف النساء ولو بالنيابة، من ينيب يستنيب من يأتي له عنه بطواف النساء. نعم باعتبار أنه هذا قاعدة التجاوز، شك في أصل وجود طواف النساء فمثل ما علم مجال على حال، أو شك في أصل الطواف طواف العمرة أو طواف الحج ولم يدخل في السعي وإن خرج من المسعى عند السيخوي يعني يأتي لما لنا الشك في أصل وجود الشيء ولم يدخل في الغير. المهم ليه ثمراته موارد عديدة ابتلائية، في البحث هام إذا واحد لكي يعي تطبيقه. نتفق إذا مع الأعلام في ذلك، لكن في تخريجه نقول تخريجه غير كبرويا القاعدة لم يؤخذ فيها الدخول في الغير. هنا في تطبيق القاعدة في الأثناء تطبيقيا لابد من الدخول في الغير إذا شك في أصل وجود الجزء. لماذا؟ لأن قبل الدخول في الغير المترتب إذا أريد إجراء القاعدة بلحاظ أن موضوعها نفس الجزء المشكوك أصل وجوده، إذا كان موضوعها أصل الشق الأول هذا، إذا كان موضوعها أصل الجزء المشكوك وجوده وإن كان مفاد محمولها تصحيح مجموع الصلاة. قلنا أن القائلين بتعدد قاعدة تجاوز الفراغ ملزمين بأن يرجعون قاعدة تجاوز إلى الفراغ. لماذا؟ لأن مفاد قاعدة تجاوز محمولا ماذا؟ تصحيح ماذا؟ تصحيح مجموع العمل، تصحيح مجموع العمل، من ثم قلنا هي قاعدة واحدة. فالمحمول وإن كان تصحيح مجموع القاعدة إلا أنه إذا جعل مورد موضوع القاعدة أصل وجود الجزء، أصل وجود الجزء، فهنا يلزم منا إشكال ماذا؟ أنه يلزم منا إشكال أن القاعدة لا تجري في موضوع لم يحرز أصل وجوده على ما مر اختيار. القاعدة لا تجري في مورد لم يحرز أصل وجوده، إذا جعلنا الموضوع فقط الجزء لجريان القاعدة، إذا جعلنا الموضوع أصل الجزء، أصل هذا الجزء المشكوك له أصل الركوع أو أصل القراءة أو أصل السجود، لا تجري القاعدة مع عدم إحراز أصل وجوده. هذا لو جعلنا الموضوع في إجراء القاعدة، المورد والموضوع لإجراء القاعدة هو ماذا؟ هو الجزء المشكوك أصل وجوده. أما لو جعلنا وهذا كل هذا الشق الأول، الشق الثاني لا، لو جعلنا مورد القاعدة شق ثاني الآن، الشق الثاني لو جعلنا مورد القاعدة هو مجموع الصلاة، لما مورد القاعدة نعم المحمول هو تمامية الصلاة، مورد القاعدة مجموع العمل، أحرز وجود أصل العمل مجموع الصلاة، يعني إذا جعلنا مجموع مورد القاعدة هو مجموع العمل، لا يعني في الجملة العمل الذي وجد في الجملة المحمول تمامية العمل، نعم الموضوع المورد هو الصلاة الأجزاء التي أنجز وجودها من تكبير أو قراءة أو كذا أو ركعات إلا الركوع اللي هو مشكوك وجوده. الركوع لا، الركوع مشكوك أصل وجوده الآن، نعم الآن بحثنا في أن تطبيق القاعدة عند الشك في أصل وجود الجزء لا بد من الدخول في الغير. هذا البحث في هذا المطلب وهو جريان قاعدة عند الشك في أصل وجود الجزء، هذا عند أصل وجود الجزء له شقين في التقريب، قبل الدخول وبعد الدخول، هذا له شقين، شق إما نجعل مورد القاعدة نفس الجزء المشكوك أصل وجوده، أو نجعل في نفس الفرض فرض الشك في أصل الركوع مثلا، أو نجعل مورد القاعدة في نفس هذه الصورة في نفس هذا الشك ليس الركوع المشكوك أصل وجوده، نجعل مجموع العمل، نقول أنه العمل قد أنجز منه جملة ونشك في الباقي، نشك في الركوع في أصل الركوع، فمورد القاعدة ماذا؟ مجموع العمل. إذا جعلنا أمضي كما هو،
خلاف ظهر الروايات
لما
الروايات تقول
انظر الى انه يعني اذا شيء منجح اذا شيء شيء اذا حتى قاعد تجاوب
اصل الركوع وليس الشيء
صح صح اذا شككت في اصل الركوع فامضيه هو امضيه يعني اذا شيء موجود هو بالعكس معناه المجموع لان امضيه يعني اذا شيء موجود الان لا تعتني به هذا الموجود ارسله على عواهنه ابني على انه تام اذا اتفاقا بالعكس ان هذا ما يدلل يعزز على ان الملحوظ في قاعدة التجاوز ليس كما ادعاه الاعلام ان مورده اصل الجزء لا الشيء الذي انجز وجوده غاية الامر ان هذا الشيء الذي انجز وجوده وهو مجموع الصلاة فقر منه وهو اصل الركوع مشكوك في وجوده قاعد فراغ من كل عمل له تصحيح يعني فيها هو هاي معناتها معنى تصحيح في المحمول تصحيح ما مضى انه له صحة قابلية اي قابلية الصحة يعني ان ننضم الى الاجزاء اللاحقة بلا خلل يحدث به هو هاي معنى الصحة التأهلية إذا لم يوجد وكيف يمضى كلما مضى من أعمل من كلما مضى فامضي كما مضى أي شيء إلا مضي مضى إذا أنا كنت أشك في أصل الركوع أنا إذا كنت أشك في أصل الركوع ما الذي مضى من الركوع مما يدلل على أن حتى استعمال قاعدة التجاوز في الأثناء بلحاظ الجملة ولذا قلنا حتى برهانا القائل بقاعدة التجاوز الذي يجعل مورده نفس الجزء محمولا مضطر يعني أن يجعل المحمول مرتبط بمجموع الصلاة ولا مرتبط فقط بالجزء الجزء الضمني ضمنية معناته تعلقيته صن نفس الجزء جزئية يعني ماذا يعني تعلقيته ارتباطيته إذن لا هو ما له مفر من أن يجعل مفاد المحمول نفس مفاد قاعدة فراغ غاية الأمر أنا لا أقول هي قاعدة فراغ لما قاعدة فراغ بطبيعته إذا عبرنا فراغ يعني تمامية العمل كامل يعني أو انتهى العمل لذا هي ليست قاعدة فراغ فقط ولا هي قاعدة تجاوز كما يقول هي قاعدة تجاوز وفراغ مع بعض تجري في الأثناء وتجري بعد غاية الأمر طبيعة هذه القاعدة المزدوجة التي هي تجاوز وفراغ هذه القاعدة لابد من إحراز العمل في الجملة وإلا لم يحرز العمل في الجملة أي شيء هم تلكأوا وتمنعوا عن جريانه في موارد الشرائط المفروض موجودة قاعدة تجاوز إذا جعلت مباينة مغايرة عن قاعدة الفراغ هم لم يلتزموا بجريانه في موارد ذكرناها قبل التعطيل موارد عديدة إذا نأتي إلى ما نحن فيه ليس فقط صرف العنوان يعني بعض الأجزاء في الجملة تحققت بالمعنى بعض الأجزاء في الجملة تحققت حينئذ مثل شككت في الأذان وأنت في الإقامة الإقامة موجودة من أبعاد الصلاة ولو الندبية موجودة فعلى أي حال فشي موجود عندك في الجملة الآن تشك أن هذا الموجود في الجملة قصة وتام قلتها تام ولو تام قابلي يعني ينضم إلى البقية ولما جرى أما شيء من الرأس ما عندك إحراز لوجوده في الجملة أبدا كيف تجري ما تجري القاعدة لذا استعمل لفظة أمضي كلما مضى وامضي كما هو في نفس مواقع التجاوز كما ذكرنا صحيح علي بن جعفر في أبواب الخلل باب 23 الحديث التاسع في الوسائل وغيره بعد من التعابير فرض الشك انه شك في التكبير وهو في الحمد لما الحمد بين يديه الان الحمد شيء منجز للحمد انا اتي بها بعنوان الصلاة اصقص دي الصلاة مو محل شكلي أنا آتي بها بعنوان الصلاة الظهر وكذا. قالت أم شككت أنك كبرت لهذه الصلاة الظهرية أو لا؟ متحقق أي طبعا. حمد أتي بها بقصد الظهرية، الأذان أيضا أتي بها وكذا طبعا. أنا صح، بس فرض الشك هكذا أني متشاغل بالحمد بقصد الظهرية، أتيت بالأذان والإقامة بقصد الظهرية، شككت في التكبيرة فقط. أي نعم وليكن. إذا شيء موجود في الجملة أشك في تماميته أقول نعم هو تمام. نأتي إلى نفس تكمين الفرع عشان يصير واضح. هو ذكر ليست دي القاعدة التجاوز فراغ بالذي فسروه الأعلام. الفراغ الذي فسروه الأعلام الصحة الفعلية، التجاوز الذي فسره الأعلام الصحة التأهلية. أنا أقول هذه قاعدة أعم من كونها صحة تأهلية وصحة فعلية، وهي فيها خصائص الفراغ وفيها خصائص التجاوز التي ذكروها من دون أخذ القيد الغير كليا فيها عموما. لكن كناحية تطبيقية إذا أردت إجراها في الأثناء لابد من ماذا؟ من الدخول في الغير. عندما أشوف في أصل وجود الجزء كيف بيان ذلك؟ بيان ذلك بشقين. الشق الأول إن أردنا أن نجري القاعدة في نجعل موردها أصل الجزء المشكوك، أصلا هذا ما عندنا إحراز لأصل وجوده كي نجري القاعدة، والفرض أن احنا تبنينا هذا المختار قاعدة وحدانية لابد من وجود الشيء في الجملة، هذا ليس وجود الشيء في الجملة. إن جعلنا وهو الصحيح دائما يعني بعبارة أخرى عندنا إجراء القاعدة بلحظ مجموع العمل، إن كان بلحظ مجموع العمل وهو الصحيح دوما إجراء القاعدة بهاللحظ، خب مجموع العمل إن لم تدخل في الغير، أنت إن لم تدخل في الغير أنت الآن في الهوي للسجود لم تسجد بعد، ما الذي تنجز من تنجز وجوده يعني أحرز وجوده في الجملة؟ ما قبل الركوع. أما الركوع هو مشكوك في وجوده، السجود أيضا لم يوجد الآن المفروض هكذا، فما الشيء الذي تريد أن تصححه؟ تصحح ماذا؟ تصحح ما سبق، ما سبق أليس؟ ما سبق هو في نفسه عنده صحة أهولية، والآن شك في المحل، والمفروض أن شك في المحل بالنسبة إليه، يعني مثلا التكبيرة والقراءة الحمد والسورة والركعات السابقة الآن هي فيها صحة أهولية وأنت شك في المحل، فلازم أن تأتي عليش تشك في تماميته، المفروض أن تأتي بتماميته، يعني لو أتيت به لا يخل بصحتها، الصحة التأهلية لا زالت، وشك في المحل الاشتغال يلزمك بأن تأتي بالركوع المشكوك أصلا. نعم لو دخلت في السجود، التفتوا، لو دخلت في السجود حينئذ السجود منجز وجوده، ما قبل منجز وجوده، في البين في خلل في شك في أصل الركوع، حين تصحيح المجموع يستلزم إحراز ماذا؟ البناء على الصحة لا محالة، يلزمنا إحراز تعبدي لوجود الركوع، الصحة تكون تعبدية. لو لم يدخل في الغير فحينئذ ما أنجز من أعمال هي في نفسها الصحة أهولية موجودة لها، وشك في المحل اتيانك الالزام باتيان الركوع لا يخل بصحتها، وليست صحتها التأهلية فيها اي تغير، يعني باعتبارنا معنى الصحة التأهلية ماذا؟ انها اتي بها وانها قابلة لان ينضم اليها ما بعد، اي طبعا الان لا زال قابلة ان ينضم اليها حتى الركوع المشكوك. اذا في الشق الثاني مكتب
على المورد الثاني
أنه
الشك يكون في أصل وجود الصلاة،
المفروض لا تجري القاعدة. لماذا أصل وجود الصلاة؟ ما تقدم على الركوع صحة تأهلية باقية، وصحة تأهلية لا يضر بها المجيء إعادة الركوع أو الاتيان بالركوع إحراز وجود إيجاد الركوع مرة أخرى.
هذا هو محرز
أصل
الصلاة مثلا، سواء
شك فيها صح، فلذلك يلزم عليه التدارك، التدارك تدارك
الركوع، فهو الآن محرز قد أحرز أصل الصلاة.
نعم،
يشك في تماميتها، فالمفروض تجري قاعدة الفراغ أو التجاوز، لكن هذا لا
يلتزم. لماذا تجري؟ لما تجري قاعدة؟
لو كان لو شك في أصل الركوع وهو في أثناء الركوع أثناء المحل، لأن هو أحرز مجموع الصلاة.
نعم.
يشك في
ما تجري قاعدة نكتة أخرى، ما تجري لا تجري، لماذا لا تجري؟ لأن هنا شكك في المحل، وبعبارة أخرى شكك من دون أن يكون أمضي كما هو، أمضي كما هو، هو ماضي.
ليس المأخوذ هو مجموع الصلاة،
المأخوذ لا مجموع، لكن الكلام في هذا أنه أمضي كما هو مضى. ما الشيء التعبدي الزائد الذي يحدثه لي القاعدة؟ ما تحدث لي شيء. الكلام أنه شك في أصل وجوده. نعم. المجموع هو أحرز أن الذي قبل أحرز وجوده. الآن تدارك له لا يخل ب لا يخل بإمضاء ما مضى. لما إذا أتيت، شوف إذا أتيت بالسجود، إعادة تدارك للركوع سوف يكون تدارك لماذا للسجود؟ تدارك للركوع سوف يكون تدارك للسجود، فيكون لم أمضي ما مضى كما هو. أما بخلاف إذا كنت أنا لم أدخل في السجود، الآن لازلت في الركوع، ما مضى ما مضى، أمضيت أمضيت كما هو، حتى لو أمضيت كما هو تدارك الركوع لا يخل بإمضائي كما هو. أما بخلاف لما أدخل في السجود، إذا أردت أن أتدارك المشكوك، لا يكون تدارك للمشكوك إمضاء ما مضى كما هو، بل تبديل لما مضى عما مضى، تبديل لما مضى عما مضى، يعني أتي بماذا؟ بالسجود مضى. هو هذا نعم، القاعدة تقول إذا تبدل ما مضى، بارك الله فيك، فهذا لا تبدل امضي ما مضى كما هو، استعمل في التجاوز والفراغ كليهما معا في عدة روايات. هذا متى يصدق؟ إذا دخلت في الغير، إذا شك في الأثناء. أما إذا لم أدخل في الغير، ما مضى ما مضى، هو قابل لأن ينضم إليه، لن إذا تداركت الركوع لن أغير ما مضى عما هو عليه، هو قابل لأن ينضم إليه، لأن لازم قابلية على حاله. لا ليس في تبديل، ليس في تبديل. لا، ما الذي أحرزته؟ أحرزته لأن الركوع الفرض لم أحرزه. الذي أحرزته أي مجموعة العمل، هاي مجموعة العمل ليس في تبديل عما هو عليه. فهذا ليس مجرى القاعدة، وأنت لاحظته، هو قلنا ليس مجرى القاعدة. مجموع العمل، مجموع العمل في الجملة لا يتغير عما ما كان عليه، هو نفسه. لا ليس غير عنه، هو إذا لاحظت، هو لا أن لاحظت الركوع، الركوع هو المشكوك، لاحظت هو الذي مضى ومضيت على ما هو لا يتغير، لعل بارك الله فيه، ليس مجرى القاعدة، احنا مجرى القاعدة ما أحرزته أنه مضى، هذا الكلام. لذا إذا لا نظرنا إلى تطبيق القاعدة، قاعدة هي واحدة وأبدا مجراها ليس الشيء المشكوك أصل وجوده، دوما مجراها ماذا؟ الشيء الذي أحرز وجوده، غاية الأمر يشك في أن بعض أجزاء الأخرى أصل وجودها موجودة ولا، هي كانت تامة لكن كله كانت تامة فيها، عفوا هي كانت ناقصة لكن كله كان ناقصة فيها، كان كله كان ناقصة فيها، كان هذه التمامية فيها كان التامة، وإلا كان تامة بمفردها ما ليس لدينا القاعدة، كان تامة بمفردها هاي الذي نخالف العلام عليه، كان تامة بمفردها من دون كان ناقصة ليس لدينا في البيت. نعم عندنا كان التامة في ضمن كان الناقصة، عندنا كان التامة في ضمن كان الناقصة، هاي موجود لدينا. لذا إذا صار واضح بيان تطبيقي تخريج صناعي أن تطبيق القاعدة في الأثناء لا بد من الدخول في الغير فيها، أما إذا لم ندخل في الغير فلا. هذا كبرويا إذا صار واضح أن القاعدة تطبيقها في الأثناء يحتاج إلى الدخول في الغير، وأما تطبيقها لا في الأثناء لا يحتاج إلى الدخول في الغير بعد إحراز الجملة. هذا بحث كبروي صار بالمقدار وفاق مع أعلام هذا العصر. نعم لم يدخل هذا من باب التطبيق، لا قطع يعني من باب قهرية التطبيق في الأثناء لابد من الدخول في الغير كي تحرز حينئذ الجزء المشكوك، لأن هي لا تجد قاعدة عندنا في كان التامة المفردة، لما تجري في كان الناقصة، ومتى تجري في كان الناقصة؟ إذا كان السجود المفروض في الغير كي يصحح له الغير، كي يصحح لا يبدل عما هو عليه يمضى كما هو، لابد أن تحرز الذي قبله. خب هذا الآن كبروي في المقدار، الآن تطبيق صغر، تطبيقات أو جهات صغروية فيها خلاف، إلي نفس التنبيهات الثلاثة التي كنا فيها قبل التعطيل. هل تجري القاعدة مع الدخول في المقدمات؟ واضح صار أنه ما تجري القاعدة مع الدخول في المقدمات إذا كان الشك في أصل الوجود، يعني أصل شككت في أصل الركوع وأنا وين؟ وأنا في مقدمات السجود بعد ما انسجدت، أو شككت في القراءة وبعد أنا في مقدمات الركوع لم أركع، لا تجري القاعدة لإحراز أصل القراءة أو لإحراز أصل الركوع أو لإحراز أصل السجود. مثلا شككت في أصل السجود وأنا آخذ، أو في السجدة الثانية، حتى شككت في أصل السجدة الثانية، في أصل السجدة الثانية وأنا آخذ في القيام، مو بس لإمكان التدارك، لعدم الدخول في الغير، وإمكان إيه طبعا ممكن التدارك. نعم هذا سأتي الآن، هذا بحث كبروي سنأتي في روايتين متعارضتين صحيحتين، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله متعارضة الآن، بعضهم حل التعارض بأن جعل كل رواية يعمل بها في موردها، سأتي الآن إلى ذكرها، بس الآن كبحث كبروي أريد أذكره بعدين نجي للدليلين روايتين خاصتين. النكتة بارك الله فيك، احنا لم نأخذ شرطية الدخول في الغير من لسان الروايات كشرط زائد، باب قهرية التطبيق. اذا قهرية التطبيق المقدمات اي تصحيح فيها؟ المقدمات ليست من الصلاة، وانما هي مثل ما نقول دخيلة في الموالاة، ولا هي يعني مثل الشرط نفسها ليست بجزء، والشرط على اتحال غير ليس قابل للتبدل او التكرر، فمن ثم اذا ما مضى نفس البيان، ما مضى لا يتغير عما مضى عليه لو تداركت، فاذا لابد من تدارك في المحل. اي نعم. وبالنسبه الى اذا دخلت في غير هذا المجرى، اذا في المقدمات ما دخلنا في الغير، النكتة هي هذه، ما يكون دخلنا في المقدمات. أما الجزء المستحب كيف؟ السيد الخوي رحمة الله عليه وجملة تلاميذه يصرون أنك ماذا؟ ما تجي القاعدة على كل دين. بحث الآن سنتابع في الأمثلة التطبيقية المذكورة في الحج وفي العمرة وفي الصلاة في الزكاة وغيرها، يعني كلها ابتلائية، وفي النكاح وما أدري شو، كلها ابتلائية. وإذا واحد هل إذا دخلت الجزء المستحب تجري قاعدة تجاوز ولا؟ السيد الخوي ما يقر، يفرق في الواقع السيد الخوي، إذا شككت في الجزء المستحب ودخلت في الجزء الواجب يجري القاعدة، أما إذا دخلت في الجزء المستحب وشككت في الواجب لا تجري، العكس تجري، هذه الصورة لا تجري. لماذا؟ لازم نبحث. صلى الله على محمد وعلى الطيبين، البحث على حال لا زال.